تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الدرس الثالث في هذه السلسلة، سلسلة أخلاق مهجورة. وقلنا ان احنا هنتكلم في هذا الموضوع لان ازمتنا ازمة اخلاق، ولانه اشكالية كبيرة في واقعنا في تعلم هذه الاخلاق. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان البر، ان اعظم الطاعة هي حسن الخلق، واذا كان صلى الله عليه وسلم يقول ان اثقل شيء في الميزان خلق حسن، وأن الرجل يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، وإذا كان هذا الدين قام على أربعة أركان أساسية هي العلم والأخلاق والعبادة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فنحن نحتاج بلا شك أن نقف وقفة مع هذا الموضوع، موضوع الأخلاق. وقلنا ان احنا هنقف على الأخلاق المهجورة، وخدنا في المحاضرتين السابقتين خلق الإنصاف، خلق العدل، ورأينا كيف ان هناك خللا كبيرا في واقعنا في هذا المعنى. اليوم سنتناول شيء يتعلق أيضا بمسألة العدل والإنصاف، ولكن من جهة أخرى، فن النصيحة وتصحيح الأخطاء. عندنا مشكلة كبيرة أوي، بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ده الزمن الذي يتقاذف الناس فيه الاتهامات، ولا يعذر بعضهم بعضا، ودي مصيبة ان احنا ما يبقاش عندنا هذه النفسية ولا هذا المعنى من سعة الصدر. فلحد عايز يقبل نصح، ولحد أصلا بيحسن النصح، ولحد بيعتذر، ولحد بيعذر، صح كده؟ عندنا مشكلة كبيرة قوي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الدين النصيحة، وإذا كان من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يحسنون الاعتذار، لما الواحد يغلط يرفع شعار آدم عليه السلام وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يقول كما قال موسى الكليم رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يقول كما قال يونس ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول كما قالت ملكة سبأ بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يتعلم هذا المعنى من سيد الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فاعترفوا بذنبهم، ان الواحد لما يغلط يبقى عارف ان هو بني ادم بيخطئ، ولا يتكبر ان يقول اسف. وفي نفس الوقت لما انت تشوف اخوك على خطأ، كيف تحسن له النصح؟ بدل ما بنتجاذب الاتهامات، والتخوينات والمناخ السيء الخلق اللي احنا فيه ده، وكله قاعد بيخبط في كله ليه؟ احنا محتاجين نفهم هذا المعنى جيدا، فن النصيحة ها وكيف تصحح الخلق الأخطاء. تعالوا ناخد مثال من فعل السلف في البداية عشان تفهموا احنا عايزين نقول ايه، وشوفوا كيف كانت اخلاق السلف في هذا المعنى. عن الزهري قال: حدثني عروة ان المسور ابن مخرمة اخبره انه وفد على معاوية فقضى حاجته ثم خلى به فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الائمة؟ سيدنا معاوية في الوقت ده امير المؤمنين، سيدنا معاوية ولي الخلافة من عام الجماعة الاول اللي هو عام 40 بعد وفاة سيدنا علي وتنازل الحسن وحدث الصلح، وولي الى عام 60، يعني ولي خلافة المؤمنين قرابة 20 سنة. الشاهد دخل عليه المسور وهو عارف ان المسور ده بيتكلم عليه او مش عاجبه، فقال: ما فعل طعنك على الائمة؟ قال: دعنا من هذا واحسن، ما بلاش نتكلم في السياسة، كانوا بيقولوا كده يعني، بيقولوا انا مالي بقى، ما بلاش نتكلم في القصة دي، دعنا من هذا واحسن. قال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال له: انا قدامك اهو، قول انا بعمل ايه مش عاجبك، ايه الغلط اللي انا بعمله، قول بالله عليك. لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال مسور: فلم اترك شيئا اعيبه عليه الا بينت له. كويس كده، هو قال له قول. بص بقى سيدنا معاوية هيعمل ايه. قال: لا ابرأ من الذنب وما ابرئ نفسي. قال له: انا بقى ادم، اكيد حغلط، اكيد عندي اخطائي، لا ابرأ من الذنب، مفيش كبر، مفيش مبررات. قال له: إذا كنت أنت بتعيب علي اللي أنا كذا وكذا 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 وكذا، لا أبرأ من الذنب. بس بص بقى هيعلمه فقه النصح إزاي، وفقه إن الواحد ما ينشغلش بعيوب الناس أكثر من انشغاله بعيبه. فقال: فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ قال له: أنا ما بعملش أي حاجة عدلة خالص ولا حاجة، يعني ما عملتش اي شيء ايجابي. فان الحسنة بعشر امثالها، ام تعد الذنوب فقط؟ ولا انت مش شايف غير الاخطاء؟ لا تكن ذبابيا لا تقع الا على القذر، الذباب هو اللي بيقع على القذر، انما المؤمن منصف، ميزان حسناته وسيئات، وإذا كثرت الحسنات على السيئات تسومح عن هذه الزلات. فقال له: فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ فقال مسور: ما تذكر إلا الذنوب. ما هو صراحة الحسنة تعم والسيئة تخص، كأنه بيقول له كده يعني. قال له: لا تذكر إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبنا، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم تغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي. قال له: أنت مش عامل ذنوب؟ يعني انت شايف ان انا فيا وفيا وفيا وانت ما عندكش اخطاء؟ قال له: عندي. قال له: طب انا والله شايل حمل اكتر من اللي انت شايله، مش يمكن ده يكون سبب في ان ربنا يغفر لي؟ فقال: ولكن والله لا اخير بين امرين، بين الله وبين غيره، الا اخترت الله على ما سواه، واني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب الا ان يعفو الله عني. قال له: سيبني لامر رب غفور رحيم، عسى أن يغفر لي، فلا تنشغل بعيوبي وبذنوبي لعل الله أن يغفرها. أهو هو ده أول خلق، لا تنشغل بعيوب الناس وتترك عيب نفسك، ولا تكبر من عيب الناس. أصل الواحد لما بيعمل حاجة غلط حاجته هو بيبقى شايفها مع الاستمرار، الشيطان بيخليها له هينة، يعني انت مش اول ولا اخر، مش اول ولا اخر واحد بيغتاب الناس، مش اول ولا اخر واحد بيطلق بصره على ما حرم الله، انت مش اول ولا اخر فيعمله كده. انما بقى لما بيشوف عيب غيره وعامل لي فيها شيخ وعامل لي فيها بتاعة وانت كذاب وانت وانت وانت، هو ممكن يكون واقع في نفس المشاكل دي، بس لانه ايه؟ لان الشيطان بيلعب بيه اللعبة دي، اللعبة الكبيرة قوي دي، ان يشغله بعيوب الناس وينسى عيبه، ويبقى قاعد بقى بينتقد وبيعمل وبيسوي ومش شايف نفسه خالص. فاول شيء علينا ان احنا نحسن النصح والاعتذار للاخرين ونتلمس الاعذار للناس. كان أبو قلابة يقول: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. دلوقتي تلاقي كده كله بيخبط، أنت المفروض تعمل كذا، أنت ليه بتوجب علي فعل أنت ما تعرفش؟ لا ما هو كده. يعني ما هو كده؟ ما ينفعش كل شيء يذكر، ما توجبش علي ما لا تدري، التمس لأخيك عذرا وخلي قلبك طاهر سليم الصدر، التمس للناس الأعذار. أنتم إن لم تلتمسوا للناس من عذر إلى 70 عذر ولا تجدون لهم عذرا قالوا فأنتم قوم بهت، ده انتوا ناس على زور وبهتان، ده انتوا ايه ده؟ واحد مش لاقي لأخيه من عذر 70 عذر مش لاقي ولا عذر، هو اكيد خاين غدار مكار خبيث كل حاجة، هو اكيد مجرم، هو اكيد فاسق، هو اكيد منافق، هو اكيد ليه انت من جوه شايف الناس كده؟ ليه لابس النظارة دي؟ ليه الاتهامات دي؟ ما هو افعالهم اعمالهم. يا عم لا تنشغل بعيوب الناس عن عيبك، ستحاسب انت على ما اقترفت يدك لا على ما اقترفت ايدي الناس، هذه لعبة ابليس عليك يا مسكين، ان تنشغل بعيوب الناس وتترك عيب نفسك. وكان رجاء ابن حيوى يقول: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه. وانت ان شاء الله هتلاقي حد بلا ذنوب، وانت ان شاء الله هتلاقي حد بلا عيوب. ومن لم يرضى من صديقه إلا بالإخلاص له دام سخطه. وعمر ما الناس هتبقى وفية معك 100%، ما هتلاقي حد 10 من 10، دول الأنبياء المعصومين، ونحن لسنا أهل عصمة. ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه. عشان نفهم الموضوع ده بقى كويس ونعرف فقه الخلق ده، فن النصيحة وتصحيح الأخطاء، لازم نقرر معاني. 1، كل بني آدم خطأ، كل بني آدم أصحاب ذنوب وأوزار، الأصل في الإنسان العيب والنقصان. مقرر؟ محتاجة الجدال دي؟ حد منكم بلا ذنوب؟ حد منكم شايف ان هو معصوم؟ حد منكم شايف ان هو ما عندوش عيب؟ حد مننا كلنا يستطيع ان يقول انه بلا خطيئة؟ اول معنى: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. حديث صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فلازم هتقع منا الاوزار دي، ولازم تقع منا الاخطاء دي، بس ازاي تتعامل معاها؟ ازاي لما تشوف واحد قدامك عامل مصيبة تتعامل ازاي؟ اول شيء انك انت تنصحه بطريقة حسنة وتبقى حاسس انه اخي العاصي، اخويا انا وهو احنا الاثنين مشتركين في العصيان، زي ما يكون كده اخويا الاب ولا اخويا الام ولا اخويا الشقيق، ها هو اخويا في الذنوب، انا وهو واحد، بس هو بيعمل الذنب ده وانا بعمل ذنب تاني، فانا قلبي مليان رحمة ليه، مش بتنطط عليه، مش انت الفاسق الماجن اللي مش عارف يعمل ايه وبيسوي ايه، وانا ولي الله الصالحين تو ربنا بقى، ها يبقى هو كده لا، قلبه مليان رحمة للناس. ليه؟ لانه انا فيه ده، فلما اجي بنصحك مش بنصحك عشان اتنطط عليك، ده انا بنصحك بس لحسن تقع في الخيه اللي انا وقعت فيها قبل كده، وفي نفس الوقت انا بقبل منك النصيحة ان انت تقولي خد بالك من كذا وكذا، لان انا وانت اخوات ومسكين في ايدين بعضينا ورايحين لسكة الجنة. الدفء ده، المعاني دي فين يا مسلمين؟ ادب النصيحة. دلوقتي الناس استقطاب، انت تبع دول ولا تبع دول ولا تبع دول ولا تبع دول، وانت لو مش مع دول تبقى على الباطل، واللي يمشي مع دول يبقى على الحق. طب ليه كده؟ ليه القلوب بقت كده؟ انا بتكلم علينا احنا، المفترض نكون اهل الخلق الحسن، قدوة لأن احنا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنكون قدوة للناس، نقتدي بمن هو على الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن الخطيئة والخطأ والعيب والنقصان من طبيعة البشر. اسمع بقى كلام العلماء وهما بيقولوا في المعاني دي، يقول لك ايه؟ وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، هما مش أهل عصمة، ها؟ وفي نفس الوقت هما مش فيهم، هما مش ملائكة بتمشي على الأرض. وفي نفس الوقت لازم تعرف حاجة، أنه ليس من شرط الولي أن يكون معصوما. أنا بني آدم يا جماعة. لا بس أنت شيخ، ماشي ما أنا بني آدم برضو حغلط، فلو غلطت سامحوني. لا ما أنت قدوة قدام الناس، طب ماشي ما هو برضو ما القدوة ده برضو هيغلط، فلو غلطت قوموني، لو غلطت انصحوني برفق، هو تبقى كده. انما احنا بنصنع في العالم الافتراضي بتاع الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ما كل حاجة عالم افتراضي، ها النت والفيس وبتاع عالم افتراضي، محدش شايف حد، فكله عايش في العالم الافتراضي، فبنصنع ملائكة تمشي على الارض بص اهو غلط اهو، ليه ما هو هيغلط بني ادم، بس ازاي تعرف تقومه بسرعة؟ بأدب النصيحة وبتصحيح الخطأ على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه بقى المنهج ده؟ خد بقى معايا خطوات، لان احنا هناخد في الموضوع ده شوية كده، ناخد محاضرتين ولا حاجة فيها، لانه موضوع مهم. ازاي نصحح هذه الاخطاء وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اول شيء الاخلاص. يعني الاخلاص، انا لا اريد من النصيحة ولا من اني اقف جنبك واقول لك خد بالك من كذا، انا مش عايز من القصة دي كلها غير وجه الله عز وجل. لا اريد جزاء ولا شكورا، ولا اريد علوا واستكبارا على خلق الله، ولا ارى في نفسي ان انا افضل من اي حد من الناس دي. انا من ذنوبي على يقين، ومن ذنوب الناس على شك. يبقى اول معنى ان انا ابتغي وجه الله عز وجل في النصح لمن يخطئ. انما احنا ما بنعملش كده دلوقتي. انا ممكن عشان انا تبع طيار معين او تبع انتماء معين ابقى شايف كل من عداني هو عدو، وانا دلوقتي بعمل ايه؟ انا دلوقتي برفع راية الاسلام، انا دلوقتي بحامي عن الدين، عن 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 عن. هو انا نصبت نفسي انا الانسان المختلف ليه؟ ده احنا لسه بنتفق دلوقتي ان احنا كلنا ايه؟ اخي العاصي. انا شايف انه المعنى ده كده ليه؟ ليه بتنطط على خلق الله؟ إنما إذا تناصحنا يبقى أنت وأنت بتيجي بتقول لي وأنت جايز تنصحني ما تجيش تقول لي يا خاين أنت تبع كذا أنت عامل كذا، ده مش أدب نصيحة ده صح؟ وما بلاش إن احنا نقعد كده نتقاذف هذه اللغة من السباب، لأنها مش لغة مسلمين أبدا. لما تدخل النهاردة على الفيس 5 دقايق تتفرج، كل واحد مشغول بشوية ناس ودماغه بقى ان هم دول المصيبة السوداء، وادي بقى ادي في الشتايم وادي بقى في الايه كل افات اللسان. طب يا جماعة يعني انت هتوصل ليه لما انت تعمل كده؟ بيان الحق. يعني انت شايف ان هو بالطريقة دي ان انت هتقوم اخطاء الناس؟ افترضنا اللي انت بتقول عليهم كذا دول ايام ما كان هم مين، ان دول فيهم العيبة، هي دي الطريقة اللي هم هيفهموا بيها؟ انت بتكلم مين؟ انت بتكلم نفسك، يا اما بتكلم اللي حواليك، يا اما قاعد بتلغوش. انت مش بتقوم الانسان اللي قدامك. لغة السباب ولغة الشتايم ولغة الاتهامات مش هي دي اللغة اللي هتقوم الاخطاء، انما لغة التماس المعاذير ولغة سعة الصدر ولغة محاولة الفهم عن الاخر. اسمع رأيه ويمكن عنده وجهة نظر مختلفة انا معاه فيها، بس مش معنى كده ان انا في الاخر خلص خونته وفسقته ويمكن كفرته وتبقى مصيبة سودة. لغة عجيب. فاول شيء الاخلاص. كتب الامام مالك نصيحة الى الليث بن سعد. الليث بن سعد كان فقيه مصر رقم 1 في مصر، افقه فقهاء اهل مصر، ومالك امام دار الهجرة امام المدينة، مالك ابن انس وما ادراك. فالامام مالك عايز ينصح الليث بن سعد، هيكتب له ايه بقى؟ خد بالك الاتنين يعني كبار، فلو كتب له كلام كده شكله بيتنطط عليه، يعني شكله عايز يفهمه ان هو اعلم منه، يعني راح كتب له رسالة. اول كلمة قال له فيها ايه؟ واعلم اني ارجو الا يكون دعاني الى ما كتبت به اليك الا النصيحة لله وحده. والله العظيم انا بعت لك الكلمتين دول انا مش عايز حاجة، لا عايز اتنطط ولا عايز اشتهر ولا عايز احسسك ان انا اعلم منك ولا عايز ولا عايز، احنا بس بنتناصح في الله، ويمكن وجهة نظري غلط، فاذا كنت انا فهمتها غلط قل لي. انا اللي عندي ان 1 2 3 4، انت عندك ايه؟ انا عندي الموضوع كذا كذا كذا، انا مختلف معاك، انا شايف ان انت قريت المسألة دي غلط او قريت الواقع ده غلط. وانا بس مش معنى كده ان انا هحجر عليك او هحتكر الحق، لك هذا ولي هذا وانتهت المسألة. فين الادب ده؟ فين بقى؟ مفيش. في هذا المناخ السائر مفيش. انسى حاجة اسمها اخلاق. قاعدين نقول ثورة اخلاق ثورة اخلاق ثورة اخلاق، انسى. يبقى اول شيء الاخلاص. تاني شيء ان تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعي مقترنة بالبينة وليست صادرة عن جهل ولا عن هوى. يعني انت بتغلطني، انت بتقول لي ايه انت غلطان انت على الباطل، طب قول لي ليه؟ عشان طبعا كذا كذا كذا. طب انا شفت الموضوع كذا 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 والدليل كذا. لا ما تقولش كده. يعني ايه ما تقولش كده؟ انت ليه شايف ان هي رؤية واحدة ما تتعددش؟ هو كده ده صراع حق وباطل. لا فتنة. فتنة؟ اوعى تقول كلمة فتنة، الكلمة دي ما تتقالش. ليه؟ عشان هو كده. يعني انت بتحتكر الرؤية وانت اللي الوحيد اللي شايف وانت اللي نصبت نفسك اله ها يرى الحق وما فيش حد سواه الا ذلك. ليه؟ اجيب لك ادلة على ان هذا ينطبق عليه معنى الفتنة الوارد في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش بقول كده، انا بقول لكم بصوا ازاي الناس بتفكر كده. لا واحد تاني يقول لك لا هذا حق وباطل لا مرية فيه والمسألة 1 2 3 4 5 6. انت عندك دليل؟ الدليل ايه؟ المعلومات اللي عندي. وانت عندك دليل؟ ايه الدليل عندك؟ المعلومات اللي عندي. انت عندك معلومات غير المعلومات دي، هو شافها بطريقة وانت شفتها بطريقة، خلاص ايه المشكلة؟ ما تحتكرش الحق. هو ده، شوفوا الموقف ده وارد في صحيح البخاري عن محمد بن المنكدر، قال صلى جابر، جابر بن عبد الله احد فقهاء الصحابة، في ازار، تعرفين لبسهم زمان زي لبس الاحرام، ازار ورداء ماشي، فهو لابس ثوب واحد يعني اشبه ما يكون بالجلباب كده، وهم ما كانش ده عادة عندهم، فصلى هو في ثوب واحد، فقال له قال تصلي في ازار واحد؟ بدعة، محدش كان بيعمل كده، تصلي في ازار واحد؟ قال انما جابر بقى بص قال له ايه وحشد عليه قوي، قال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك. قال له ما انا عامل القصة دي علشان خاطر شوية المغفلين اللي مش فاهمين حاجة، بتتكلم من غير دليل ليه؟ بص في كل زمن النوعية دي بدعة. بدعة ايه يا عم الحاج؟ جبتها منين؟ ما شفناش كده قبل كده. انت خبير بالامر ده؟ انت فقيه؟ انت بتعرف في الادلة؟ انت ما شاء الله لم يرد. يا صلاة النبي احسن، هو انت بقيت عارف كل اللي ورد؟ لم ترد يعني انت قريت السنة كلها؟ مخلصت ليه بقى من كتب السنة كده عشان انت قاعد بتتنطط تقول لي بدعة ولم ترد دي؟ ما هو الراجل عمل كده، قال له تصلي في ازار واحد؟ قال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك، واينا كان له ثوبان على عهد النبي؟ قال له انت غلبان، انت ما شفتش النبي، احنا كنا علاقين حاجة نلبسها اصلا. فجاب له الدليل بعدها على طول، ان انت مش حضرتك اللي قاري السنة كلها، ومش عشان شفت حاجة غريبة شويتين يبقى خلاص انا بعمل البدع وبعمل المنكرات. فاذا ما تتكلمش الا بدليل، وما تتكلمش الا ببينة، انصح بدليل وفقه. في بعض الناس كده تتعلم كلمتين ومش دارس الامور كلها، ويبتدي ينكر بقى على كل من خالفه. حضرتك دارس المسألة كويس؟ طب هو بياخد بمذهب كذا، فيها ايه بقى؟ لا ما ينفعش ياخد بمذهب كذا. ليه حضرتك؟ في اختلاف في المذاهب في المسألة، والعلماء اختلفوا فيها اختلاف قوي، انت هتحكر الحق ليه؟ هو واخد بقول المالكية في المسألة، والتاني واخد بقول الحنابلة في المسألة، لازم كلامك اللي يمشي. ايه ده؟ مفيش ادب خلاف، مفيش ادب، مفيش خلق. فعشان كده اتكلم بدليل، وطالما هو قال دليل يبقى هذا يبرئه امام الله عز وجل. انما بتتكلم بغير علم، هو ده بقى اللي بيجيب لنا مشاكل الدنيا. ثلاثة، التصحيح للاهم فالاهم. في واحد عنده غلط، عارف الجماعة بتوع العراق لما قتلوا الحسين وراحوا لابن عباس قالوا له ايه؟ ما تقول في دم البرغوث؟ البرغوث ها دمه نجس ولا غير نجس؟ قال لهم تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألونني في دم البرغوث؟ في ناس كده قاعد بيتكلم، يعني في مصايب سودة قد كده ومسك لك دي ويتكلم لك بقى في ايه، في الحاجات البسيطة قوي والقشور جدا ويتكلم فيها، وهي دي اللي عامله العقدة، وسايب المصيبة السودة. فاذا صححت فابدأ بهذا، بالاهم فالمهم فالمهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا المنهج في الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن، انك ستأتي قوما اهل كتاب، فاذا جئتهم فدعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله. نتكلم دلوقتي في التوحيد الاول، نتكلم في اصل اصول هذا الدين، الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله الاول، قبل ما نتكلم في اي حاجة تانية. رقم اثنين الصلاة. يبقى انت في فقه الدعوة، قبل بقى ما مش عاجبك ان هو بيخطئ في عمل من الاعمال، ممكن يكون ذنب وكل حاجة، بس ده ما بيصليش وانت قاعد تقول له انت ماشي ليه مع بنات، انت ليه ماشي مع بنات يا حبيبي؟ ده ما بيصليش. مصيبة انه ماشي مع بنات دي مصيبة، بس يصلي الاول. يبقى انت في الاول خلاص لازم يبقى عندك فقه في ترتيب الاولويات. قال له الاول توحيد، ومكان بعد كده الصلاة، فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فانهم اطاعوا. قل لهم بعد كده امر الزكاة، فقل لهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم، واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فقه في الاولويات. ممكن كانوا هم ناس ظلمة، فالمفروض يخش يتكلم فيه الظلم ظلمات، صح؟ بس هم مشركين، بس هم ما بيصلوش، بس هم ما بيخرجوش الزكاة. قبل ما تكلمهم في الظلم، وقبل ما تكلمهم في البغي وعاقبة البغي، كلمهم في اصل الاسلام اصلا. يصلوا الاول ويؤمنوا بيوم الحساب الاول، وبعد كده الحاجات دي تأتي تلقائيا. لو امن بيوم الحساب خلاص. ربنا قال لسيدنا داود ايه؟ بصوا الآية عشان انتم مش واخدين بالكم هي المشكلة فين عندنا بشكل عام. قال له إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هي المشكلة فين؟ إن الناس نسيت يوم الحساب. فلما تقعد انت تقولي الظلم البغي، يا حبيبي عايز تشتغل في القصة دي خلي الناس دي تفتكر الاخرة. ما الناس دي مش فاكرة اخرة، فكرهم انت بالاخرة قبل ما تقول لهم انتم كذا. فكرهم ان هناك مصير، واننا سنقف امام رب عدل كريم لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله سيقتص للمظلوم من الظالم حتى الشاه القرناء. الشاه اللي عندها قرون والشاه اللي ملهاش، فاللي معاها قرون دي راحت مطحة تانية. حياتي الله عز وجل بهذا ويقتص للشاه التي ليس لها قرون اللي اتنطحت دي من الشاه التي كانت لها قرون، لغاية كده نطحة هيبقى فيها قصاص يوم القيامة. والله العظيم امال المظالم بقى تبقى ايه؟ بما نسوا يوم الحساب. فبالتالي لازم تبقى فاهم الفقه ده. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت ان ربنا سبحانه وتعالى انزل تدريجا في الحلال والحرام. قالت إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل. افهموا المعنى ده بقى، بما نسوا يوم الحساب نشتغل ازاي في الدعوة أو على نفسي قبل ما أشتغل على غيري. أنا غافل، أنا الدنيا لهياني، خلاص الحل عيش بقى جو الآخرة. عيش ازاي؟ خد بعضك واطلع على قبر وشوف كده الناس، وتخيل ان انت هتبقى تحت بعد لحظات، بعد ايام، بعد ساعات هتبقى تحت، لا انيس ولا جليس، ولا هينفعك حد، ولا ينفعك اسمك ولا منصبك ولا فلوسك ولا جاهك ولا عيلتك ولا عيالك ولا كل حطام الدنيا الفاني. هتبقى تحت في القبر لا انيس ولا جليس، وستحاسب على النقير والقطمير، على الصغير والكبير. وابن القيم بيقول وقل من ينجو من عذاب القبر. استر يا رب، استر يا رب. فانت عايز تعيش الاخرة، روح مستشفى وادخل قسم الحالات الحرجة، ادخل قسم الاورام، ادخل قسم الحروق، واتفرج على الناس وهي عاينة نار الدنيا. نار الدنيا اللي هي جزء من 70 جزء من نار الاخرة. بص عامل فيه ايه؟ تشوهات. اللي الى ساعته النار دي بقى عامل ازاي؟ افهم يعني ايه نار. شوف الناس اللي في الحالات الحرجة، انت مش احسن منهم، كان ماشي في الشارع اللي انت كنت ماشي فيه، بس انت عديت وهو خبطته العربية، وهو ما يفرقش عنك حاجة، في سنك ويمكن اصغر منك، وعنده اللي عندك. يعني انت مش عندك رصيد يعني عند ربنا عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى حق يكفيك شر كذا وكذا وكذا، زيك زيه ما تفرقش عنه حاجة.
قد تبتلى في لحظة بسرطان تعمل ايه؟ من غير اسباب تعمل ايه؟ الناس ناسية ان ربنا سبحانه وتعالى عذابه شديد، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. ولو شاء لكان ايه بقى صك الامان اللي انت واخده عشان اي حاجة من العقوبات دي ما تحصلش؟ ان انت لسه شباب، ان انت بتعمل، ان انت بتصلي وتصوم، مش شرط. يبتلي بالحسنات والسيئات وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون بما نسوا يوم الحساب. السيدة عائشة بتقول قبل ما ربنا يقول لهم الخمر حرام، الزنا حرام، الربا حرام، انزل ايات من المفصل، المفصل اللي هو من اول سورة قاف لغاية اخر المصحف، والصور دي كلها الاربع اجزاء الاخرانيين دول كلهم بيدوروا حوالين المعاني دي، وفيهم كلام كتير عن الجنة والنار، عن الاخرة. حتى اذا ساب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام. شفتوا فقه الدعوة؟ يبقى نذكر الناس بالاخرة وبالمصير اللي هو اليقين. ولا انا بقوله ده كلام درويش ولا كلام مشايخ بيقولوا كلمتين علشان خاطر يعني يسخنونا على الطاعة، مش ده واقع. قول لي اي حاجة من اللي انا قلتها دي انت بمنأى عنها ليه؟ هاكل الصك ده اقسم بالله العظيم ادفع لك مالي كله، خد كل ما املك واديني صك الامان ده اعيش بيه 30-40 سنة طالما انت ما شاء الله كده عندك سكوك الغفران، عندك صك امان ان انت بكرة تبتلى باي ابتلاء من الابتلاءات دي. انت ممكن في لحظة في غمضة عين ما تلاقيش نفسك موجودة على هذه الدنيا في غمضة عين، وفي الزمن ده بالذات عادي جدا ممكن مش عارف ايه طيشة تلاقيك رحت، ولا انت تبع دول ولا تبع دول، كنت معدي مش عارف ايه وكان في خناقة ايه طق تلاقي نفسك رحت. طب ايه ده بقى؟ انا مش مركز في القصة دي، انا مركز في ان البلد بقى فيها والوضع ولابد والاحوال والسياسة والبتاعة وال... يا عم انت هتقابل ربنا ازاي؟ فلما انزل الله حديث الجنة والنار وجعلهم معلقين القلب بذلك، قال لهم بعد كده تشربوا خمرة؟ لا، فاجتنبوه، اجتنبنا خلاص، انتهوا، انتهينا خلاص، خلاص بقى القلب اتملى. فتيجي تقول لي بعد كده اي حاجة خلاص هانت، انما طول ما انا متعلق بالدنيا تيجي تقول لي اقول لك اصلي بفكر هعمل الكلام ده بس لما اخلص المشروع الفلاني، اصل الظروف، ما تتحجبي وتلبسي حجاب عدل لما اتجوز، طب ما تبطل غيبة وتبطل كسل عن الصلاة، وبدل ما بتعاد بتجمع الصلوات كده وصلاة الفجر ما بتتصلاش في وقتها، اصل الظروف، اصل الاحوال، اصل كذا. انما لو بكرة هتموت وبعد الموت قبر وحساب وميزان وصراط وجنة او نار، وانت عايش ده بجد جواك خلاص. ده انت لو مش فاهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هو في يقين غير كده؟ اكتر من كده؟ فبعد هذا يبقى في الدعوة اعمل ايه؟ بدل ما اقعد اتكلم انا بقى في الحلال والحرام والناس اصلا مش مهيئة، يبقى لازم ابتدي بعقيدة وابتدي بوعظ وخلي الناس قلوبها متعلقة بيوم الحساب، مش ناسوا يوم الحساب. تلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موقف دايما يدي الفقه ده الاهم فالمهم. تلاقوا مثلا في حديث ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حديث عهد بجاهلية، لسه جداد، لسه ملتزم جديد، لسه داخل في الاسلام جديد، وقد كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة. تعرف دول عبدة اوثان وعندهم حتة البركة والقصة دي اساسي قوي، فكانوا عاملين شجرة كده يروحوا يحطوا عندها السيوف بتاعتها والاسلحة بتاعتهم ويتبركوا بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم واخد الصحابة ومعدي بيهم لقوا شجرة اسمها ذات انواط، كانوا يأتونها كل عام فيعلقون بها أسلحتهم ويريحون يعودوا تحت ظلها شوية، البركة تنزل والسيف كده يبقى جامد قوي، هاي كده يبقى ايه البركة نزلت. زي ما بعض الناس الى الان عندهم عقائد في مسألة التبرك بالأضرحة وغيرها، اروح عشان اخد البركة وكده الدنيا تبقى تمام. زمان كنت بشوف كده عندنا هناك بقى في مسجد السيدة، الراجل كان يصحى الصبح اروح مثلا اقعد في المسجد شوية لغاية ما تفتح المكتبة فوق، فكنت اشوفهم بيعملوا كده، يروح داخل الساعة مثلا 9 الصبح يروح واقف قدام الضريح ويروح عامل كده لحظة كده، وبعدين يروح مطلع جيوبه للاثنين ويبصلها ولا طالع منفض ها، ويروح عامل لها كده ويروح حاطط جوه، ظبطي بقى الدنيا عشان النهارده كده ايه العملية تبقى بركة. يعني في ناس كده البركة كده البركة تحل، دي مخالفات في العقيدة غير طبيعية، دي مصايب سودة. فهم عملوا كده برضو، الصحابة عدوا قالوا له طب ما اجعل لنا ذات أنواط، يعني واحنا الاخرين يبقى عندنا شجرة في الإسلام كده نحط عليها الحاجة ونتبرك عليها، يعني برضو المود ده كان حلو أيام الجاهلية، يعني كان الشغلانة دي عجبانة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل دول يا أخي يعني يولعوا صراحة، يعني حاجة تجن. فرعون ميت مش ميت بقى غرقان، وإيه وسيدنا موسى ضرب البحر بالعصا وربنا جعل البحر يابس ومشوا، يعني ما فيش أحسن من كده، اتعملت لهم حاجات كده ما ولا يحلموا بيها، والموج اتجمد بقى جبل تلج لغاية ما عدوا، وفرعون نفسه حسب ان العملية انها ما هو ربكم الأعلى يعني، فقال لك ده انا اللي عامل الشغلانة دي كلها عشان بس تتفرجوا على قدراتي وإمكانياتي، دخل الطبق عليه البحر وهم نفسهم لا لا فرعون يموت وهم مع سيدنا موسى لا 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 فرعون يا راجل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وملئهم أن يفتنهم مرعوبين، فلا لا فرعون مات لا فرعون ما ماتش، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى أراهم الآية شافوا جثته طافية أهو مات، أهو مات هو، وقال لك همان كان كمان وشوية من الجنود مش مصدقين نفسهم، خلاص بقى الآية خلصت دي يعني معجزة من المعجزات بقى، خلاص سيدنا موسى ونمشي وراه واللي حيقولين عليه حننفذه. أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، والله كانت شغلانة الأصنام دي حلوة برضه، يعني خلاص يعني أصل فرعون مات هنعيش كده، طب فين الإله؟ أصل موسى بيقول لك بقى ده غيب وبينجي ربنا سبحانه وتعالى، احنا مش شايفينه قدامنا، لا لا عايزين حاجة كده نشتغل فيها كده. بعد شوية طب خلاص انتوا عملتوا مصيبة خلاص خلاص لا تبنا وألمنا، طب حسبكم 30 يوم وبعد كده المدة بقت 40 هروح بس اناجي ربنا وارجع، طب ما نجيب عجل ونشتغل ايه ده بقى، هو ده اللي فيه ده طبع غلاب مصيبة. مهم سيدنا موسى قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بذلك وقال لتركبن سنن من كان قبلكم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش هزار بقى، دي مصيبة فلا بد من تقديمها، فعلى طول ينصح وعلى طول يصحح الخطأ في الحال. لما مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمطرت السماء قالوا إن السماء تبكي لفراق إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنها لا تمطر لأحد، ما تعودش تربطوا الكلام ده جاهليات، انتوا من زمان مربطين الأمور كده. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء يعني شتاء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بالله، مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال رياح الخمسينية ضربت في البتاع التأتية والبتوع الأرصاد قالوا فلما حصل كده كده الشتا جت. ايه الموضوع؟ النجم الفلاني لما تقابل مع العلاني وفي ظروف معينة وفي درجة حرارة معينة مع كذا 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 نسبة الشتا هو كده. واما من قال مطرنا بنوء كذا نوى، عارفين النوى؟ نوت كذا ونوت كذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. لما قال رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، اللي انت تريده واللي ربنا يريده ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يبقى في الحاجات دي ما فيهاش هزار ولابد من تقديمها، يبقى الاهم فالمهم. اربعة، اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ. يعني مش كل واحد يعمل، انت ممكن تقبل من ابوك اللي ما تقبلوش من اخوك، تقبل من ابوك اللي ما تقبلوش من عمك، تقبل ان والدتك ممكن تغلظ عليك الكلام وتبقى على قلبك ده امك، لكن ما تقبلش الكلمة دي من اختك، ما تقبلش الكلمة دي من مراتك. فلما تيجي تقولك يعني ايه يعني، ما هي امك قالت لك كذا، ما انا رخرة، يعني ايه انت رخرة؟ طب امي تقول اللي تقوله، تديني بالنعل اللي في رجلها، لكن انت لا. فلازم تبقى فاهم في النصيحة ان بعض الناس بتقلد، يعني يقولك ما انا شفت فلان بيعمل كذا انا رخر، مش صح. وعندنا شواهد في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في نهيه عن بعض الاخطاء مع بعض الصحابة، لانه عارف ان فلان ينفع معاه كذا، واحد لسه جديد فمش من الاول كده تلطش له، ما ينفعش حتى لو انت شايفه بيغلط ممكن تتسامح معاه. فييجوا الشباب القدام يقولك يعني ما انت ساكت على ده، ما كان بيعمل اكتر من اللي انا عملته، مش معنى انا اللي دب دب دب. عشان ده فقه النبوة في تعامل الناس، اللي المفروض ان انت خلاص انت كبير، فلما اشد عليك لان انا خايف عليك، وانت لازم يتشد عليك علشان خاطر انت النهاردة متحمل مسؤولية، وانت النهاردة مش صغير عشان تيجي تغلط الغلطة اللي زي دي، فتشد عليك. التاني يعملها ما يتشدش عليه كده. وبعدين مين اللي تطلع منه الفعل ويطلع منه ازاي؟ تعالوا شوفوا المواقف دي. ابو ذر نايم في المسجد ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم فوجده مضطجع على بطنه. في ناس بتنام النومة دي ويبقى دي نومته الأساسية، نايم على بطنه. ها، مفروض ان انت تنام على شقك او بتنام على ظهرك، هو نايم على بطنه. فوجده مضطجع على بطنه فركده برجله، خد له بقى ايه يعني شلوت على المشي كده يعني، فركده برجله وقال يا جنيدب، ان سيدنا ابو ذر اسمه جندب ابن جنادة، فرح يعني برضو ايه بيدلعه يعني، ادى له واحده كده. وبص الفقه، الفقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، شد وايه وترخيه، راح مدي له واحده كده وقال له ايه يا جنيدب انما هي ضجعه اهل النار، النومه دي نومه اهل النار والعياذ بالله. وقال في روايه انما هي ضجعه يبغضها الله عز وجل. فلانه النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلم ابو ذر رابع اربعة في الاسلام، فهياخد منه اللي مش هياخده من يعني بيتعامل معاه مش زي ما بيتعامل مع حديث العهد، بل مع اللي هو عنده مشاكل شوية. واحد استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس اخو العشيرة، هو قالوا له فلان داخل، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا دخل عليه فألان له الكلام. فعائشة مش مترجمة، عمر النبي ما كان بوشين عمره ما كده، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل هذا، ازاي يعمل كده؟ قال اذنمتيني فاحشة، انا اعرف المشاكل دي، ان شر الناس عند الله منزلة من يتقى مخافة شره. هو ده المداراة، هو ده المداراة، دارهم ما دمت في دارهم. المداراة، لانه طب هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، فتيجي تقول لي لا انا صريح، لا ما هو النبي الصريح الصادق اللي ما بيخافش من حد ولا تأخذه في الله لومة لائم علمنا ان في مواقف اهلا وسهلا ربنا يكرمك اصلح الله لكم الحال هتعمل ايه. بس مش مع كل الناس كده, مش مع كل الناس ما تاخدش المدربة تبقى اصل, يعني انت تستخدمها لما يكون الانسان ده ظالم, الانسان ده شرير, الانسان ده يخشى من كذا, تستخدم هذا الاسلوب في المداراة. ده النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى في سير السلف هتلاقي بقى حاجات من دي كثير قوي, بالذات مع سيدنا عمر. سيدنا عمر ما عندوش هزار في تصحيح الاخطاء. رجل كان يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن, بيسأل في الأسئلة اللي هي ايه اللي هي فيها كلام الآية دي بقى, طب وما قولكم في كذا, وبيتنطط يعني, بس الكلام ده هيفسد عقيدة الناس. فسيدنا عمر راح جابه فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل, مجهز له ليه العصيان. ها قال من أنت, داخل برضه عامل فيها ايه اخ, ها عامل فيها ملتزم, عامل فيها طالب علم يعني. قال انا عبد الله صبيغ. قال عمر انا عبد الله عمر بقى. قال انا عبد الله عمر, فجعل يضرب رأسه حتى ادمى رأسه, اداله بالعصيان لغاية ما الراجل رأسه اتفتحت. فقال يا امير المؤمنين حسبك, قد ذهب من عقلي ما قد كان فيه. خلاص طلعت, خلاص طلعت كل البلاوي اللي كانت دخلت. يا امير المؤمنين حسبك, قد ذهب الذي كنت اجد في رأسي. قالوا لما نكل به, لانه فتنة. ده بقى اللي هو قاعد بيسأل في الايه اللي هو بيزرع الشبهات, ودي بقى لما تتقال في وسط العامة والعامة ما بيترجموش, لما تقعد تقول لهم شبهات معين يقول لك صدق. فعايز لها بقى أساطين العلماء اللي يبتدي يقول له يا حبيبي مش كده, الوضع كذا, والعلماء قالوا كذا, والأصل الأصولي اللي ذكروه فيه كذا. فصديق شغلانة هو رماله الشبهة ومش أي حد يعرف يفندها. فلا اللي حيرموا شبهات دول ضرت عمر دي, عصاية عمر دي محتاجة ناس كتير قوي, صح؟ كنا خلصنا من مشاكل كتير بضرت عمر. انظر إلى هذا الموقف أيضا لسيدنا حذيفة بن اليمان. كان حذيفة بالمدائن فاستسقى, فأتاه رجل الدهقان ده اللي هو السقى بقدح من فضة. هو ينفع نشرب في آنية الذهب والفضة؟ لا, النبي نهى ان احنا نشرب في إناء يبقى معمول ذهب ولا من فضة خالص. فرماه به, جاب له الكوباية راح مداله في وشه وقال, بس بص خد بالك ساعات ممكن يطلع تصرف فالناس تقول ايه ده, دي مش اخلاق دي. يعني ايه يعني واحد يجرح؟ طب بالراحة على الراجل لو مش فاهم. فرح قايل على طول عشان الناس ما تفهمش غلط, قال اني لم ارمه به الا لاني قد نهيته فلم ينتهي. انا قلت له قبل كده ما تجيبش, ما تستخدمش الانية دي, ما تجيبش الكوبايات اللي من فضة دي, شوف بقى بيعها ولا تسيحها ولا اعملها, المهم ما ينفعش. نهيته عن كده فما سمعش الكلام, ما سمعش الكلام يبقى ياخد بقى. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة. مرة ثانية مع سيدنا ابو سعيد الخدري, بصوا بازاي بيقيموا الامور, ازاي بيغلظوا في بعض الاوقات. ليه؟ سيدنا ابو سعيد الخدري كان يصلي فاذا بابن امير المدينة, يعني واحد بقى يعني من حسيب يعني, عدى اسمه داود ابن مروان ابن الحكم والي المدينة في هذا الوقت, يمر بين يديه فضرأه. المفروض لما حد يجي يعدي من قدامك تحجزه. فضرأه فلم يرجع فضربه, فجعل الغلام يبكي ورجع لبابا طبعا ولي المدينة, حتى أتى مروان فأخبره. وكان سيدنا أبو سعيد الخدري فرح رايح مروان مكلمه واستدعاه, قال لما ضربت ابن أخيك؟ هو ده برضو يعني مش أخوك, مش أنا أخوك, تعمل كده في الواد ليه؟ قال ما ضربته, إنما ضربت الشيطان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. مش يقاتله يطلع له بتاع، يقاتله يعني كده زي ما عمل معاه كده يحجزه يعني. وأيضا من المواقف في هذا وموقف مهم، أن رجلا خطب إلى رجل أخته، واحد اتقدم لأخت واحد، فالتاني رح بيعمل نفسه يعني ان هو ما شاء الله كده صريح، فذكر انها قد كانت احدثت. انا عايز اقول لك الحقيقة، هي كانت زنت قبل كده يعني، هذا لا يجوز. لا او يعني التاني ياخد عماه، ما ينفعش، هما للستر فين. فلما بلغ عمر هذا ضربه او كاد يضربه، ثم قال ما لك وللخبر، انت بتقول له ليه؟ استر على بنتك، استر على اختك. فليه يضربه؟ لانه بيعمل نفسه فاهم شرع، وان هو كده ده مقتضى الشرع، وهذا ليس مقتضى الشرع، الاصل الستر، ما ينفعش. لما بقى يتبين هذا الامر وليها، حتى اذا كانت عندنا مشكلة، لو واحدة وقعت في مصيبة زي كده وربنا تاب عليها تاب عليها تاب عليها وحسن اسلامها، تعمل ايه؟ تقول لها خلاص انتهت حياتك، لا تتجوزي ولا تعملي، مش كفاس البلوى والسوء اللي انت عملتيها، تابت يا ناس تابت، نعمل فيها ايه؟ نولع فيها بجاز، تابت نعمل فيها ايه؟ نستر عليها. لا مش مع المعصية، اذا كانت مقيمة على المعصية لا، مجاهرا فسقا. احنا قلنا ان في ست حاجات القطح ليس بغيبة في ستة، كان رقم اربعة فيهم ومجاهرا فسقا، يعني هو هي مش لا تبالي، ايوه انا كده ومعروفة بكده وإلى الان على هذا الحال، وجي واحد يتقدم لها هنا تقول له لا دي كذا، وده امر معروف مش انا مش بتدل عليها يعني، واسأل. انما الستر مع خلاص احدثت شيئا وتابت منه، يبقى هكذا مقتضى الامر. طيب خمسة، لازم نفرق، احنا قلنا رقم اربعة كانت ايه؟ الاعتبار بايه؟ بحال الشخص نفسه ومكانته، سواء كان الانسان اللي انا هنصحه او الانسان اللي بينصح. خمسة، التفريق بين المخطئ الجاهل والمخطئ عن علم. لازم نفرق ما بين واحد فاهم وبيغلط وواحد لسه ما لسه في البداية فغلط. وعندنا من القصص الواضحة لذلك قصة معاوية بن الحكم السلمي، قالت بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله في الصلاة، هو لسه جديد مستجد يعني، فلما عطس هو لسه واخد الكلمتين لسه مقدبينه بأدب الإسلام، وإذا عطس فشمته وبتاع فلسه حافظ، فدخل فقال ها راح يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي بيعمله معاوية ده؟ هيخرب لنا الدنيا، النبي النهاردة هيودينا في داهية بقى. قال وثكل أمي، كل ده في الصلاة، كل ده في الصلاة، وثكل أمي يا مصبت السودة كده يعني، ما شأنكم تنظرون إلي، كل ده في الصلاة. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، اسكت يا ابني الصلاة باظت. فلما رأيتهم يصمتونني، قاعدين بيعملوا كده على أفخاذهم وهم بيصلوا، قلت اسكت إذا أنا عملت مصيبة ولا حاجة، الرجل كان بيعطس ماشي نكمل نشوف الصلاة دي. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني. إيه كهرني دي؟ يعني نهرني، يعني ما شدش علي، ما قال له إيه ده؟ مين علمك؟ قول لي مين اللي علمك الصلاة؟ ابو بكر ولا عمر ولا عمر؟ ايه يا عم انتوا مش شغالين؟ ايه الناس دي؟ مش قايلين اول ما حد يخش في الاسلام تقعدوا تفهموه الموضوع؟ مش شغالين الصحابة سايبينه كده؟ ف فقال ما كهرني ولا ضربني. هو فهم انه عمل بلوى، طالما هم عاملين كده يبقى فيها في الاخر خاصة عقوبة شديدة. ولا ضربني ولا شتمني، وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير. لما عايزين نفتح على الامام بنعمل ايه؟ بنسبح. ها، والنساء تعمل ايه؟ بتصفق. وقراءة القرآن الصلاة ذكر، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لا بقى بالحنية دي، ها، رح قال له قلت يا رسول الله اني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالاسلام، وان منا رجالا يأتون الكهان. الجماعة اللي بيفتحوا بقى المندل ويعملوا كذا ويسووا كذا، فبيروحوا يعملوا القصة دي، ايه اخبارها؟ اعمل ايه؟ بص النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تأتهم، سبك منهم. قال ومنا رجال يتطيرون. وفي ناس بتتشائم وموضوع الطير اللي يطلع يمين يبقى كده الدنيا النهاردة هتبقى تمام، وليجي شمال ورقم 13 وشرارة والنظام ده. في ناس عندنا عندهم المشاكل دي، يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم أو فلا يصدنكم، يعني عن القيام بالفعل. قال ومنا رجال يخطون. وفي ناس بتعمل الخطوط دي برضو طريقة من الطرق اللي بيستدلوا بها على معرفة الغيب. وفينا وأخذ يذكر له أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معه ويجيبه شيئا فشيئا، وكأنه هو فهم ان هو لسه جديد بقى، فأنا شكلي بخرف فمحتاج أتعلم، فمش هلاقي أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. ورح النبي صلى الله عليه وسلم ترفق معه واداله النصيحة، لأنه يعذر لمن أخطأ عن جهل ما لا يعذر الذي يخطئ عن علم. وقد يجانب المخطئ الصواب وهو لا يشعر، بل قد يظن نفسه مصيبا فيراعى لأجل ذلك. جاء في مسند الإمام أحمد عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ثم أقيمت الصلاة، فقام وقد كان توضأ قبل ذلك. قال المغيرة فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني. طب أنا عملت حاجة، ده أنا جايب له مية فيها إيه؟ فالمغيرة قول لي أنت بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني شد عليك شدة كده تلاقي نفسك بتلف حوالين نفسك، أنا تلاقي ذنوبي طلعت يظهر كده، خلاص أنا كده النبي غضبان عليا، يبقى ربنا غضبان عليا، يبقى أنا كده في نار جهنم. كل ده بقى اداله جه اداله شوية مية. طب أنا عملت إيه غلط؟ في إيه اللي عملته؟ فانتهرني وقال وراءك، فساءني والله ذلك. ثم صلى فشكوت ذلك الى عمر. انا عملت حاجة يا جماعة، ما تخش على النبي تقول له انا ايه اللي انا عملته، ده انا جبت له مية كان كل فقلت يشرب. فقال يا نبي الله ان المغيرة قد شق عليه انتهارك اياه، وخشي ان يكون في نفسك عليه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه في نفسي شيء إلا خير. هذا المغيرة أنا بحب المغيرة، ماله؟ ولكنه أتاني بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعاما ولو فعلت لفعل الناس. فكان هيبقى الناس كلها تعتقد إنك لو كلت وإنت متوضي لازم تجدد وضوءك، لأن النبي عمل كده، وكان الصحابة حتروا تقول لك أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقام فتوضأ. إذن كل من أكل طعاما يستحب له على أقل تقدير أن يتوضأ. فانتهره حتى لا يقتدي به الناس. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ هؤلاء الصحابة الأجلاء، ليس لشيء في صدره تجاههم، وإنما ليكون قدوة لهم ولكي ينتفع الناس. ومصلحة انتفاع الناس والشفقة على الناس أعظم من الشفقة على شخص يمكن بعد ذلك بيان الأمر له. ستة، ونختم كده، التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين الخطأ الناتج عن غفلة وتقصير. يعني هي دي بقى، انت دلوقتي شايف انا درست الموقف وطلعت منه بانه الواقع ده المفروض نعمل كذا. انت مختلف معايا 180 درجة. انا اجتهدت فاخطأت في رأيك، هل انا معذور امام الله عز وجل ولا لا؟ طب انت، انا شايف ان انت اللي على الغلط وانت اجتهدت ومشيت الطريق وسألت اهل علم وعملت كذا وسويت كذا وافتولك بكذا، والتاني برضو استدل بكذا وكذا 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 وبرضو اهل علم بيقولوا بالكلام ده، يبقى ايه الحال؟ اذا كان الخطأ ناتج عن اجتهاد صاحبه فيغفر له. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب كان له اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطأ كان له اجر. يعني اذا كان له اجر عند الله عز وجل، ها، الا يجعلها ذلك الانسان معذورا؟ يعني فيما بيننا، التاني اللي هيراعي الصواب واللي اصاب الصواب هو اللي ليه اجرين، لكن مين فينا عارف الصواب من الخطأ في زمن تختلط فيه الامور؟ عايز هنا اقول لكم على حاجة مهمة في هذا الباب، انه يجب ان يكون الاجتهاد الذي يعذر به صاحبه اجتهاد سائغ. اه اي واحد يطلع يقول لك انا مجتهد، لا، اجتهاد سائغ يبقى بايه؟ بادلة وبفهم وباخذ بمقاصد الشرع، موضوع كبير يعني عشان يبقى مجتهد. ده الشوكاني قال ان في 15 صفة لابد ان تكون في المجتهد. الشاطبي يقول ان هما صفتين اساسيتين، يكون ضليع في علوم الشرع، حاجة كده يعني في كل حاجة، كل حاجة يتكلم في العقيدة، يتكلم في الفقه، اصول، مصطلح، حديث، كله بقى ضليع، وضليع في علوم اللغة، عشان هو الموضوع كده. التانيين يقول لك لابد ان يكون يفهم ما يسمونه فقه النفس. ايه فقه النفس ده؟ يقول لك ان يعرف خبائث الناس عشان يبقى فقيه، فاهم اللي بيلف ويدوره، عشان ما يخشش عليه واحد يقول له الموضوع والحكاية ويخش عليه بالجانب ده فيفتله غلط، لا، يبقى فاهم الناس بتلف وتدور ازاي، بالذات في المعاملات المادية، في القرش بالذات يقعد يلف لك ويدور عشان هو عايز يمشي المعاملة دي، لا المعاملة دي حرام، لا حرام ازاي ده كله ماشي كده، لا بص شوف لك حاجة في الكتب، بص لا ما احنا ممكن كده، ما تمشيها مرابحة، ما تمشيها بتاع، لا دي ربا، لا مش ربا دي ابدا، الربا على استغلال حاجة الفقير، انما ابوها راضي وانا راضي وانت داخل فيها ليه قاضي، الدنيا حلوة ايه مشيها بقى، فتبقى عارف اللف والدوران بتاع الناس ده. ها، لازم الفقيه يبقى كده المجتهد، فيبقى ينتج عنه اجتهاد سائغ. انما بقى اللي بيجتهد كده، بص النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم مع صاحب الشجة. الشجة دي، الشجة دي يعني بالصعيدي، يعني شقة بالصعيدي، شجة، لا شجة من الشج يعني القطع. ايه صاحب الشجة؟ قال جابر بن عبد الله، حديث في سنن ابي داود بإسناد صحيح، إسناد حسن، خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، واحد بيحدف طوبة كده ولا بتاع، المهم فتحت رأس الراجل، ثم احتلم، نام وصحي ووجد ما يجده الناس من أنفسهم، احتلم فعليه غسل، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ الراجل رأسه مفتوحة وهم في سفر، يعني الجو مش مناسب وفي نفس الوقت مش عارف يعمل ايه، طب او ما اغتسل ولا اعمل ايه، ممكن اتيمم يا جماعة؟ انا خايف دلوقتي اغتسل الفتحة دي تبقى تعمل لي مضاعفات اكتر. فقالوا ما نجد لك رخصة، هو غسل انا افش غيره، وانت تقدر على الماء، لو بيتكلموا فقه، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك، قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. كان يتيمم عن الرأس، ما هو مش هيقدر يغسل رأسه، فكان يعمل إيه؟ هيروح جايب حتة وهيتيمم عن المكان اللي المفروض تصيبه الماء كده، تمام؟ ف طب باقي جسمه هو ممكن يحط الميه على باقي جسمه مفيش مشكله، يغسل باقي جسمه ويبقى تيمم عن الجانب الذي لم يستطع، وكان كده خلصت مشكلته. فشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه وقال قتلوه قتلهم الله، يبقى مش اي اجتهاد يبقى سائغ. اذن هذا من فقه النصيحة ومن فقه التماس الاعذار للناس، والامر يحتاج الى يعني بسط اكثر، لان احنا هنسمع كلام حلو في المحاضرات اللي جاية ان شاء الله برضو ازاي قلوبنا تبقى صافية تجاه الناس، وازاي نتعلم ادب النصيحة وادب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وادب التعامل مع الناس عند خطائهم، وازاي نبقى احنا عندنا الفهم ده في الناحيتين، لما اجي انصح او اتنصح في الحالتين. يعني لو جه حد شيخ كبير او انسان وجيه وراح شد عليا، ما هو لسه شايفينه النبي صلى الله عليه وسلم شد عليهم في بعض المواقف وضرب سيدنا ابو ذر في كذا وكذا، يبقى تتقبل مثل ذلك وما يبقاش عندك مشكله وما تبقاش فيه يعني نفره هكذا وتقول عايز مصلحتي. ولما تشوف موقف من المواقف انت بقى او واحد حديث عهد تتصرف معاه ازاي، زي ما عمل مع معاويه بن الحكم السلمي اللي ما كانش اخده تلطف معاه وقال له الموضوع مش كده، لا وما تقعدش اثناء الصلاه تقعد تتكلم لنا وتقعد تبوظ لنا الصلاه كده، يبقى الكلام بالطريقه دي. فقه التعامل مع الناس عند الخطا هذا امر يحتاج الى وقفات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.